ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لشيء قريب من هذا، وهو ما يتعلق بخفاء المعاني. يقول: إن خفي المعنى، بمعنى ما المراد بكلمة خفي المعنى؟ أنه لم يفهم المراد من اللفظ، وعدم فهم المراد من اللفظ إما أن يكون لغرابته، وإما أن يكون لإجماله وللاشتراك فيه. مثال اللفظ: الغريب قال يتحنث، ما المراد بالتحنث؟ قد يكون غريبا على بعض الناس. قال: جاء في حديث أم زرع أن إحدى النساء قالت عن زوجها: زوجي العشن، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما المراد بالعشن؟ هذا لفظ غريب يحتاج إلى تفسير وتوضيح. وقد يكون اللفظ مشتركا بأن يكون دالا على معان مختلفة، ويكون المراد أحد هذه المعاني، فمن ثم نحتاج إلى توضيح ما هو المراد باللفظ من هذه المعاني. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أقرائك. في الأقراء ما هل هي الأطهار أو الحيض؟ هذا مشترك، فنحتاج إلى دليل يوضح المعنى. فإن خفي المعنى إما لغرابته أو لإجماله، احتيج إلى شرح الغريب. ما المراد بالغريب؟ اللفظ الذي لا يعرف معناه. قد صنف جماعة من الأئمة والعلماء مؤلفات في شرح غريب الحديث النبوي، ومن أعظمها كتاب النهاية لابن العزيز، حيث قد جمع كتب من تقدمه وبيان المشكل. ما المراد بالمشكل؟ المشكل هو اللفظ الذي له معنيان، أحدهما صحيح مراد، والمعنى الآخر ليس مرادا بذلك السياق. فيأتي العالم ويوضح المراد به، وهذا يقال له مشكل ويقال له متشابه. والإشكال قد يكون ناتجا عن عدم القدرة على الجمع بين الحديثين، لكن المتشابه هو الذي له معنيان، أحدهما صحيح المراد والآخر باطل غير مراد. مثاله قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. فقوله إنا نحن، هذه لها ترف بمعنيين مختلفين. الأول الجمع، فإنه إذا جاءنا مجموعة وأرادوا أن يعبروا عن أنفسهم قالوا نحن وإنا، ولكن هذا غير مقصود قطعا، لأن الله عز وجل واحد. فإذا ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني إطلاق لفظة نحن على تعظيم المتكلم لنفسه ولو كان واحدا، فمثل هذا هو المعنى الصحيح وهو المراد. لماذا أبطلنا المعنى الأول؟ لقوله تعالى: قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد. فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به الجهل. المتشابه إذن ما هو المتشابه؟ أن يكون هناك لفظ وارد في الأدلة الشرعية له معنيان، أحدهما حق مراد والثاني باطل غير مراد، ونعرف بطلانه من خلال النظر في بقية الأدلة الواردة في مثل تلك المسألة. هذا كله متعلق بالمخالفة، لأن أسباب الطعن كذب الراوي وتهمته وفحش غلطه وغفلته وفسقه ووهمه ومخالفته. الثامن الجهالة، الثامن من أسباب الطعن في الأحاديث النبوية الجهالة. الجهالة بمن؟ بمثل الحديث أو بمعاني الحديث؟ ها؟ نعم، الجهالة بالراوي. إذن الجهالة بأحد الرواة. الجهالة بالراوي لها أسباب. السبب الأول التعبير عن الراوي بلفظ لم يشتهر به، فبدل أن يقول مثلا الزهري هو معروف يقول محمد بن مسلم وهو اسم خفي، بدل أن يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الاسم المشهور في ربيعة الراي قال ابن فروخ، فروخ اسم والده لكنه غير مشهور. إذن السبب الأول من أسباب الجهالة استعمال لفظ غير مشهور في التعبير به عن الراوي. الثاني تعدد من يسمون بذلك الاسم، مثال ذلك أن يروي راو عن عبد الملك، عبد الملك قد يراد به عبد الملك بن أبي سليمان أو الأرزمي، وقد يراد به غيرهما. عندما يقول عبد الملك ولا يبين من هو يكون مترددا بين راو ثقة وراو ضعيف فيكون مجهولا، من ثم ترد الرواية. الثالث عدم العلم بالراوي لقلة روايته، هذه أسباب وصف الراوي بأنه مجهول. قال ثم الجهالة، هذا هو السبب الثامن من أسباب الطعن في الحديث النبوي، وسببها أمور. الأمر الأول أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، إما تعمية حقيقة الراوي على من يسمع الحديث أو من أجل التنويع في الألفاظ أو نحو ذلك كما تقدم معنا في تدليس الشيوخ. فمثل هذا راو دوية حاله لأنه لا نعلم منه، وقد اعتنى العلماء بتصنيف مصنفات في مثل هؤلاء، فيقولون مثلا كلما قال البخاري عن أبي محمد فإنه يقصد به فلان، وكلما قال الشافعي عن مسلم فإن المقصود به مسلم بن خالد الزنجي، وهكذا تتبع أحوال الرواة. كلما قال فلان الكلمة الفلانية فإن المقصود بها الراوي فلان. النوع الثاني من أسباب، السبب الثاني من أسباب الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا في الرواية، فيكون تلاميذه فلا يوجد من يأخذ عنه من التلاميذ إلا قلة، وقد يكون الراوي مقلا في الرواية فلا يكثر التلاميذ الآخذون عنه وإنما يروي عنه الواحد فقط. ومن أمثلة ذلك النعمان بن حميد راوي لا يروي عنه إلا أبو إسحاق ولا تعرف حاله فحينئذ يكون مجهولا. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان يعني أن العلماء كتبوا مؤلفات باسم الوحدان يذكرون فيها الرواة المجاهيل الذين لا يروي عنهم إلا راو واحد فقط. وممن ألف في هذا الإمام مسلم صاحب الصحيح. في السبب الثالث من أسباب الجهالة أن لا يسمى الراوي فيقول حدثني رجل عن فلان فحينئذ هذا مجهول وبالتالي يكون مطعونا فيه. أو لا يسمى الراوي باسمه فليذكر بوصفه ونعته الذي يشترك به عديدون اختصارا فيكون من المجهولات. وفيه المبهمات يعني وفي هذا الصنف ألف العلماء كتبهم المسمات بالمبهمات. قال المؤلف ولا يقبل المبهم يعني أن الرواية التي فيها مبهم غير مقبولة بل هي مردودة. فإذا قال حدثني رجل عن فلان هذه رواية غير مقبولة. لكن لو قدر أنه أو أبهمه بلفظ يعطيك القناعة أو الثقة في شيخه الذي لم يذكر اسمه كما لو قال حدثني الثقة عن فلان فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال المؤلف ولو أوهم بلفظ التعديل مثل ما لو قال حدثني الثقة فإنه لا يكون مقبولا على الأصح من أقوال أهل العلم لأنه قد يوثق الراوي شيخه ولا يكون الأمر كذلك لأن قد يخفى على الشيء من أسباب الجرح وحينئذ فلا بد أن نسمي اسمه حتى نطمئن أنه ثقة حقيقة. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا القسم من قبيل المراسيل فأنه لم يذكر الراوي فيه لأن المرسل الذي وقع اختلاف فيه الجمهور يقبلونه يقولون الموطن الخلاف هي المراسيل التي لا يسقط الراوي إلا الرواة الثقات. فإذا كان كذلك فلو سمى شيخه باسم الثقة فقال حدثني الثقة فإنه يكون من قبيل المراسيل. قال المؤلف فإن سمي الراوي ذكر اسمه وانفرد واحد عنه فمجهول العلم. عندنا هنا مجاهيل مجهول العلم والذي لا يعرف وصفه ولا حقيقته ولا يدرى ما كما لو قال حدثني رجل من هو هذا الرجل مجهول عينه. وبعضهم يجعل من مجهول العين ما لو انفرد واحد عنه ولو كان قد سماه كما قلنا في النعمان بن حميد قبل قليل فهذا يقول أنا أسميه كذلك مجهول عين. وإن كان الجمهور يرون أن هذا من مجهول الحال وليس من مجهول العين لأنه قد سمي باسمه. قال المؤلف فإن سمي الراوي وانفرد بالرواية عن راو واحد فإنه حينئذ يكون مجهول للعلم. هكذا قرر المؤلف. وإن كان الجماهير يرون أن مجهول العين من لم يعرف عين الراوي فيه ولم يذكر اسمه وأما مروا عنه راو ولم تعرف حاله إنهم يقولون عنه بأنه مجهول الحال. قال أو اثنان يعني فإن سمي وروى عنه اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق فإنه يكون مجهول الحال. وهذا فيما إذا كان الرواة عنه ممن يروي عن كل أحد، لكن بعض الأئمة لا يروون إلا عن الثقة، فإذا رووا عن راو فإن روايتهم عنه تكون من باب التوثيق لهم. من أمثلة هؤلاء الإمام مالك بن أنس ويحيى بن سعيد حريز بن عثمان وابن أبي شيبة صاحب المصنف، هؤلاء إذا رووا عن راو فهو توثيق له. قال وهو المستور، يعني أن مجهول الحال هو في المستور. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من أنواع الطعن في الحديث، وهو أن يكون الراوي ممن عرف ببدعته. المراد بالبدعة التقرب لله عز وجل بما لم يلد به الشرع، هذا هو البدعة، فهي طريقة مخترعة في الدين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاتها ولا بعموم النصوص الواردة في ذلك الأمر. قال المؤلف والبدعة على نوعين، بدعة مكفرة. البدعة المكفرة قال الجمهور لا تقبل رواية صاحبها، وذلك لأن الشريعة قد أمرت برد خبر الفاسق، ولا شك أن الكفر أعظم الفسق. والصواب أن الجمهور يفرقون بين البدع المكفرة، يقولون إن البدع المكفرة على نوعين، بدع تناقض أصل دين الإسلام بأن يكون فيها صرف للعبادة لغير الله عز وجل أو فيها تكذيب للرسالة، فمثل هؤلاء يحكم على أصحابها بالكفر ولا تقبل روايتهم مطلقة، كمن يتقرب للجن بالذبح أو يتقرب للملائكة بشيء من العبادات، وهكذا الأنبياء والأولياء إذا تقرب إليهم بشيء من العبادات، فمثل هؤلاء يحكم عليهم في الدنيا والآخرة بأحكام الكفر، فإن كانوا على علم فهم من أهل النار، وإن كانوا على جهل فلهم حكم أهل الفترة في أحكام الآخرة ولهم أحكام الكفار في الدنيا. النوع الثاني من المكفرات ما لا يناقض أصل دين الإسلام لكنه يناقض قاطعا من القواطع، فحينئذ من اعتقد مثل ذلك على جهل أو لعذر فإنه لا يخرج من دين الإسلام حتى تقوم عليه الحجة ويصل إليه الدليل القاطع فيجحد ذلك الدليل القاطع. مثال ذلك من اتهم عائشة أو قال القرآن ناقص أو نحو ذلك من هذه البدع المكفرة، لبدعة مكفرة لكنها لا تناقض أصل دين الإسلام، ومن كان جاهلا فيها فإنه لا يحكم عليه بالخروج من دين الإسلام. إذا تقرر هذا فإن أصحاب القسم الأول ترد روايتهم بالإجماع وأصحاب القسم الثاني جماهير أهل العلم يردون روايتهم. النوع الثاني من أنواع البدع البدع المفسقة التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة الكفر، وبعضهم يقول البدع الخفيفة غير المغلظة. فأصحاب هذه البدع هذا نوعين: بدعة غير داعية إلى بدعته، فهذا لا ترد روايته مع كونه قد أخطأ في ذلك الأمر. ومن أمثلته من يرى رأي الخوارج في الخروج على الأئمة، أو يرى معتقد أهل الإرجاء، هذه بدعة مغلظة أعظم من الكبائر. لكن من لم يكن داعيا إليها وهو من أهل هذه البدع فإنها تقبل روايته. ومن أمثلة ذلك ما قالوا عن قتادة بأنه يرى رأي أهل القدر، وما قالوا عن الحسن بن صالح أنه يرى رأي الخروج على الأئمة، ومع ذلك قبلت روايتهم لأنهم ليسوا من الدعاء لمذهبهم. النوع الثاني المبتدعة الذين يدعون إلى مذاهبهم المبتدعة، فإن كانت روايتهم بما يؤيد بدعتهم فإنه لا تقبل الرواية قولا واحدا. وأما إروى ما لا يقوي بدعته فإنه حينئذ تقبل روايته عند جماهير أهل العلم. مثال ذلك مبتدع يرى رأي أهل التشيع فيقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فإذا ويدعو لذلك، إن كان لا يدعو قبلت روايته مطلقا، فإن كان يدعو لبدعته نظرنا في الحديث الذي رواه، فإن لم يكن فيه تأييد لبدعته قبلت روايته على الصحيح، وإن كان فيها تأييد لبدعته لم تقبل روايته. قال المؤلف يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني تقبل رواية الراوي المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح من أقوال أهل العلم، إلا إذا روى رواية تتقوى بها بدعته فإنه حينئذ ترد روايته على المختار. السبب الأخير من أسباب الطعن في الرواية سوء الحفظ، يعني يكون الراوي سيء الحفظ بمعنى أنه لا يصدق ما حفظه ولا يؤدي ما سمعه على الكيفية التي سمع الحديث عليها. فسوء الحفظ على نوعين: سوء حفظ لازم ودائم، ومثاله رواية ابن أبي ليلى كما تقدم، هذا سيء الحفظ وحينئذ هذا دائم بالنسبة له، وبالتالي فإن جميع الروايات تعتبر من قبيل المطعون فيها الضعيفة. وبعض أهل العلم يسميها شاذة لأن راويها سيء الحفظ، وإن كان الجمهور يقولون الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا يسمون رواية سيء الحفظ شاذة. النوع الثاني من أنواع سوء الحفظ الطارئ الذي وجد بعد أن لم يكن. ما معنى طارئ؟ وجد بعد أن لم يكن. ومن أمثلته من كان عنده كتب يروي منها فاحترقت كتبه، فإن رواية قبل احتراق الكتب مقبولة، وبعد رواية الكتب لا تقبل لأنها أصبح سيء الحكم فهو مختلف، كما قالوا عن الابن لهيع. وكذلك أيضا من كان ضابطا في أول عمره وفي آخر عمره ورد عليه الاختلاق والخرق فإنه حينئذ لا تقبل رواية بعد ذلك. ومن أمثلته سيدنا أبي عروبة فإنه اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه بعد سنة 142 قبلت روايته، ومن روى ما روى عنه قبل سنة 132 قبلت روايته، ومن روى عنه بعد ذلك لم تقبل روايته. وقد حددوهم قالوا فلان وفلان وفلان روى عنه قبل هذه السنة، عبد الأعلى وعطاء والثقفي وفلان وفلان رووا عنه قبل الاختلاط، ووقيع وفلان وفلان رووا عنه بعد الاختلاط، فهم قد ضبطوا الأحاديث. قال المؤلف ومتى توبع سيء الحفظ، يعني أن الحديث روي بلفظ آخر فإنه حينئذ يصبح الحديث حسنا لغيره لتقوض الحديث بطريقين مختلفين، هو حسن بمجموع الطرق لا بذاته، لكن ينبغي أن نعلم أن رواية المجهول لا يتقوى بها الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم موفقين إنما كنا، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع لمن نافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم من أسباب الهداية والصلاح والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.